بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج ذات الجنب. قال: روى الترمذي في جامعه من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. وهذا حديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله، في سنده ميمون أبو عبد الله البصري ضعيف. وكان يغني أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما هو أصح من هذا، وقد ذكره في باب الأعشاب في آخر الكتاب في حرف القاف في القسط، وهو حديث أنس: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وأيضا حديث أم قيس وهو أصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. وهذا في الصحيح، في صحيح البخاري. فكان ينبغي أن يذكر هذا الحديث الصحيح في هذا الموضع. والقسط البحري ويقال له القسط الهندي، ويقال له الكسط بالكاف، القسط أو الكسط. وهو نوعان، الكسط نوعان، منه ما هو أبيض ومنه ما هو يميل إلى السواد الداكن. والأبيض أخفها وألطفها وأحسنها وأكثرها فوائد. وهو أيضا مستساغ، الكسط الأبيض يستسيغه الإنسان إذا أكله، أما النوع الآخر فهو شديد. وذات الجنب، خلاصة ما سيذكره المؤلف رحمه الله، هي عبارة عن التهاب في بعض أغشية الرئة، في الحاجب الذي يكون فيه الرئة، ويبدأ من جهة الكتف والجنب، فيحصل عن ذلك الالتهاب شدة السعلة، وربما يأتي بالحمى. وبعضهم يقول هو التهاب الرئة وهو السل الرئوي، وهذا ليس بصحيح. فالسل الرئوي شيء، وذات الجنب شيء آخر، فإن السل هو التهاب في الرئة، وأما هذا فهو التهاب في غشاء الرئة، التهاب في الحاجب، فينتج عن ذلك حمى وسعلة شديدة، وهي مرض ربما أودى بحياة الرجل أو المريض. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من علاجها الكسط البحري. قال رحمه الله: وذات الجنب عند الأطباء نوعان، حقيقي وغير حقيقي. فالحقيقي ورم حار يعرض في نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع، وغير الحقيقي ألم يشبهه يعرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصفاقات، فتحدث وجعا قريبا من وجع ذات الجنب الحقيقي. وقد جاء في حديث جابر بن عتيك، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أنه قال عليه الصلاة والسلام: ومن مات في ذات الجنب شهيد، ومن مات في ذات الجنب شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو من الأمراض التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن من مات فيها فهو شهيد. قال: إلا أن الوجع في هذا القسم ممدود وفي الحقيقي ناخس. قال صاحب القانون وهو ابن سينا: قد يعرض في الجنب والصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع ونواحيها أورام مؤذية جدا موجعة، تسمى شوصة برساما وذات الجنب، يعني معناه أن ذات الجنب هي فيما حوالي الرئة ليس في الرئة، لكنها تسبب بعد ذلك سعلة شديدة، وربما تؤثر بعد ذلك على الرئة فيصير الالتهاب فيها. قال: وقد تكون أيضا أوجاعا في هذه الأعضاء ليست من ورم، ولكن من رياح غليظة، فيظن أنها من هذه العلة ولا تكون منها. وقال: واعلم أن كل وجع في الجنب قد يسمى ذات الجنب اشتقاقا من مكان الألم، لأن معنى ذات الجنب صاحبة الجنب، والغرض به هاهنا وجع الجنب، فإذا عرض في الجنب ألم عن أي سبب كان نسب إليه، وعليه حمل كلام بقراط في قوله إن أصحاب ذات الجنب ينتفعون بالحمام، والمراد بالحمام حمام البخار. قيل المراد به كل من به وجع جنب أو وجع رئة من سوء مزاج أو من أخلاط غليظة أو لذاعة من غير ورم ولا حمى. قال بعض الأطباء وأما معنى ذات الجنب في لغة اليونان فهو ورم الجنب الحار، وكذلك ورم كل واحد من الأعضاء الباطنة، وإنما سمي ذات الجنب ورم ذلك العضو إذا كان ورما حارا فقط. قال ويلزم ذات الجنب الحقيقي 5 أعراض، وهي الحمى والسعال والوجع الناخس وضيق النفس والنبض المنشاري. قال الأزهري هذا الوصف ينطبق على الوجع الصدري نتيجة التهابات الرئة. قال ويعالج الآن بالأدوية المضادة للمكروبات مثل أقراص السلفة وحقن البنسلين. قال بعض الأطباء طيب، قال والعلاج الموجود في الحديث ليس هو لهذا القسم لكنه للقسم الثاني الكائن عن الريح الغليظة، فإن القسط البحري وهو العود الهندي على ما جاء مفسرا في أحاديث أخر صنف من القسط، إذا دق دقا ناعما وخلط بالزيت المسخن ودلك به مكان الريح المذكور أو لعق، وأيضا لو أنه جعل مع العسل فهو أحسن، كان دواء موافقا لذلك نافعا له محللا لمادته مذهبا لها مقويا للأعضاء الباطنة مفتحا للسدد، والعود المذكور في منافعه كذلك. قال المسبحي العود وهو من الأطباء، قال العود حار يابس قابض يحبس البطن ويقوي الأعضاء الباطنة ويطرد الريح ويفتح السدد، نافع من ذات الجنب ويذهب فضل الرطوبة، والعود المذكور جيد للدماغ. قال ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب الحقيقية أيضا إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية لا سيما في وقت انحطاط العلة، والله أعلم. وذات الجنب من الأمراض الخطرة، وفي الحديث الصحيح عن أم سلمة أنها قالت بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه في بيت ميمونة، وكان كلما خف عليه خرج وصلى بالناس، وكان كلما وجد ثقلا قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، واشتد شكواه حتى غمر عليه من شدة الوجع. فاجتمع عنده نساؤه وعمه العباس وأم الفضل بنت الحارث وأسماء بنت عميس، فتشاوروا في لده فلدوه وهو مغمور يعني مغمى عليه، واللد هو وضع الدواء في أحد شقي الفم وإعطائه المريض بالقوة. قال وهو مغمور، فلما أفاق قال من فعل بي هذا؟ هذا من عمل نساء جئنا منها هنا، وأشار بيده إلى أرض الحبشة، وكانت أم سلمة وأسماء لدتاه. فقالوا يا رسول الله خشينا أن يكون بك ذات الجنب، يعني أنها خطيرة. قال فبما لددتموني؟ قالوا بالعود الهندي وشيء من ورس وقطرات من زيت. فقال ما كان الله ليقذفني بذلك الداء، ثم قال عزمت عليكم ألا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمي العباس. الحديث ضعيف لكنه قد صح في قضية اللد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه فلدوه، فقال كل من في البيت يلد إلا العباس، فإنه لم يشارك. لكن ذكر ذات الجنب فيه ضعف لأنه من طريق الواقدي، والواقدي قد كذب. قال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض الدواء للدواء. فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني؟ لا يبقى منكم أحد إلا لد غير عمي العباس، فإنه لم يشهدكم. قال أبو عبيد عن الأصمعي اللدود ما يسقى الإنسان في أحد شقي الفم أخذ من لديد الوادي وهما جانباه، وأما الوجور فهو في وسط الفم. قلت واللدود بالفتح هو الدواء الذي يلد به، والسعوط ما أدخل من أنفه، اللد يكون من الفم والسعوط يكون من الأنف. قال وفي هذا الحديث من الفقه معاقبة الجاني بمثل ما فعل سواء سواء إذا لم يكن فعله محرما لحق الله، وهذا هو الصواب المقطوع به لبضعة عشر دليلا قد ذكرناها في موضع آخر، وهو منصوص أحمد وهو ثابت عن الخلفاء الراشدين، وترجمت المسألة بالقصاص في اللضمة والضربة، وفيها عدة أحاديث لا معارض لها البتة، فيتعين القول بها. وخلاصة هذا الفصل أن مرض ذات الجنب من الأمراض الخطيرة، وهو عبارة عن ورم حار والتهاب في القفص الصدري مما يلي الرئة، ويكون علاجه بالقسط البحري أو الهندي، يخلط مع زيت الزيتون أو يخلط مع العسل فيشرب، أو أنه يؤخذ منه مع شيء من الزيت المغلي فيدلك الكتف والجنب من الخلف في المكان الذي يشعر فيه بالحرارة والألم. والقسط البحري كما سيأتي في الفصل الذي ذكره المؤلف فيه أن فيه سبعة أنواع من الأشفية، أن فيه سبعة أنواع من الأشفية، ومنها علاج ذات الجنب. وكما سمعت أن القسط البحري منه أبيض ومنه أسود، والأبيض أخف استعمالا وطعما وذوقا، وأما الأسود فهو شديد قد لا يستطيع الإنسان أن يستعمله إلا بقوة. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.